وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة. ضيوفنا الكرام الذين اعتدنا الحديث معهم هما صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تحديدا، وصاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية بمحافظة زول في جامعة المجمعة. فمرحبا بكما أيها الشيخان الفاضلان. لا زال الحديث موصولا على أو مع حديث الصبر التي أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وتوقف الحديث بنا عند حديث سليمان بن سرد الذي أخرج حديثه الشيخان، وهو أنه قال رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. أبا مصعب، هذا الحديث له صلة بالحديث الذي مر معنا في آخر الحلقة الماضية في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. وهذا الحديث أيضا امتداد لما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث الغضب، وقد أورد 4 أحاديث تقريبا في هذا الباب. هذا ثانيها، فما هي التوجيهات النبوية التي يمكن أن نستقيها من هذا الحديث في قصة هذا الرجل الذي عرض له هذا العارض من الغضب الذي احمر معه وجهه وانتفخت أوداجه؟ تفضل.
الإنسان ما دام في الحياة فلا بد أن يأتيه الغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم والله في كتابه قد بينوا كيفية علاج هذا الغضب وكيفية احتواء الغضبان لغضبه. فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه يذهب ما يجد الإنسان من الغضب. قد ورد في سنة أبي داود من حديث عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن غضب إذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث في سنده بعض المجاهيل، وإما يوصى به الغضبان أن يسكت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الغضبان لا يدري عن نفسه، فربما خرج منه كلمات يندم عليها أشد الندم، كلمة كفر أو كلمة سب أو كلمة لعن أو طلاق أو نحو ذلك، فيوصى بالسكوت، لا تتكلم، من الحكمة ألا تتكلم إذا غضبت.
جميل.
كذلك أيضا مما يوصى به الغضبان أن يلتزم طريق السكون والهدوء. قد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. وهذا الحديث وإن كان رجح أبو داود إرساله، إلا أن أهل العلم لما تكلموا عليه قالوا المقصود هو إبعاد هذا الغضبان عن البطش والحركة، ولا شك بأن القائم يكون متهيئ للحركة وللبطش
والانتقام،
والقاعد دونه، والمضطجع ممنوع منهما.
تمام.
وإما يذكر أيضا في علاج الغضب إذا وقع في الإنسان أن يتذكر ما أعده الله لمن كظم غيظه، مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ سيأتي في حديث معاذ بن أنس
بعد قليل
والذي وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا الثواب لمن كظم غيظه. كذلك أيضا أن يعرف أضرار الغضب، فكم حصل الآن حوادث القتل التي تحصل، تجد أن ما نقول أغلبها بل كلها التي حصلت المحكوم عليهم بالقتل إنما هو من جراء
لحظة غضب أنفذها.
نعم، في صحيح مسلم الحديث علقمة بن وائل أن أبا قال: بينما كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يجر رجلا آخر بنسعة بحبل مضفور، فقال النبي: ما به؟ قال: قتل أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: كنا نختبط. يدل على أنهم خرجوا يعني جميعا، ليس بينهم أمر مزعج،
يختبطون يعني يضربون الشجر،
يضربون الشجر حتى يسقط فالعلف فتأكله دوابهم. يعني يقول: كنا نختبط، يعني يبدو أنه ما بينهم شيء. قال: كنا نختبط فأغضبني، فسبني فأغضبني. قال: فضربت قرنه بفأسي، رأسه بفأسي. قال: فقتلته. كم من الأسر تفرقت بسبب كلمة غضب، كم من الاعتداءات حصلت بسبب كلمة غضب. معرفة أضرار الغضب تجعل الإنسان يحجم على أن يغضب عن الغضب. كذلك أيضا مما يجعل الإنسان يمتنع من هذا الغضب، لو جاء واحد وصور أثناء الغضب لربما استحي من نفسه، انتفاخه أو داجه، تغيره خلقته، احمرار وجهه، جحوض عينيه،
حركات
ارتجاف أطرافه وحركاته، كل هذه لا يرضى عنها إذا رضي. ويقولون أنت الآن إذا رأيت الماء هو يغلي ما تقدر أن ترى صورتك فيه، لكن دع الماء يسكن فإنك ترى صورتك أحسن ما تكون. في ختاما في العلاج يعني الغضب، أن الإنسان دائما يكون على لسانه الدعاء النبوي الشهير: وأسأله كلمة الحق في الرضا والغضب، أسأله كلمة الحق في الرضا والغضب.
أيضا يعني أحسنتم يا شيخ على هذه التوجيهات، وأيضا هذه ضاح الضافي حول يعني الوسائل التي يستعان بها على تجاوز ثورة الغضب. أيضا أنبه على نقطة ليست خاصة فقط في هذه المسألة، وهي مسألة اليقين حينما نقرأ هذه التوجيهات النبوية. يعني مثلا بعض الناس تقول له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تجده يقولها وهو غضبان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، قلها وأنت موقن بأنه علاج نافع، تماما كالذي يوصى مثلا بقراءة المعوذات وغيرها من الأذكار، اقرأها وأنت موقن بنفعها وأثرها الذي ذكره الله أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه نقطة مهمة جدا. مثلا بعضهم يقول: ماذا أصنع إذا قلت أعوذ بالله أنا أو قل أعوذ برب الفلق ونحو ذلك؟ مما يوصى به يعني في استحضار اليقين أن تعلم أنك تستعيذ بمن؟ بالله الذي نواصل الخلق كلها بيده، ومنهم الشيطان. نعم، وأن هذا الشيطان مربوب لله، صحيح أنه عبد فاجر لكنه تحت قدرة الله وفي ملكه عز وجل، لا يمكن، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه إلى آخره. فنقول اليقين دائما مهم جدا حينما تقرأ الأذكار، ومنها هذا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
ممكن يضاف أبو عبد الله علاج الغضب عدم التمادي في مثيرات الغضب وبعث الغضب، يعني مثل الجدال، بعضهم يتمادى في الجدال فلا يزال الغضب يزداد معه حتى يصل إلى المحصول.
صحيح صحيح.
يذكر عن القعقاع بن ضرار، وكان من الحلماء من أهل الحلم، أن رجلا غضب عليه وقال: لو قلت كلمة لسمعت عشرة، لو قلت كلمة لسمعت عشرة، يعني أرد عليك بعشر. قال رحمه الله تعالى: ولكن لو قلت لي عشرا لما سمعت مني ولا كلمة.
ولا كلمة، صحيح.
وهذا أيضا نسبة الأحنف.
نعم نعم، تذكر عن الأحنف
أليم العرب.
نعم، كان وجدت عن القعقاع.
وهذا يعني يقودنا نقطة مهمة جدا تتعلق بأن الإنسان يعني في مثل هذا المواضع الحقيقة يختبر حلمه وتظهر معادن الأخلاق وكرم الرجال.
الناس أقول حلماء كلهم في غير وقت الغضب،
في غير وقت، هذا هو. ولهذا أقول يعني في هذا المواضع يختبر حلم الإنسان ويختبر عقله. ولو أن الإنسان انجر وراء كل من استغضبه، سواء كان من السفهاء أو كان من الصغار أو نحو ذلك، لا وجد يوميا، خاصة ونحن يعني الآن مع سهولة التواصل سواء بالتنقل في السيارات أو بالهواتف أو غير ذلك، لا أصبحت حياتنا جحيما لا يطاق. وبمناسبة ذكر موضوع الغضب، دكتور صالح يعني ثاب الله أشار إلى قضية تفصم العرى، يعني أحيانا القتل، أحيانا الطلاق إلى آخره، أحيانا علاقة بين صديقين وصلت إلى حد الانفصال مع أنه بينهم صعبة بسبب غضب. أنا أقول لعل أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يعني ينتبه لها خصوصا بين الأزواج أو بين الأصحاب، لو وصلتك كلمة أو رأيت شيئا استغضبك من أخيك أو من زوجتك أو الزوجة من زوجها، ألا يستعجل في الرد. يعني مثلا لو كان جوال مثلا أغلقه، انتظر فقط ساعتين ثلاث، لا أقول انتظر يوم حتى لا يعني نكون يعني مثاليين بدرجة عالية، لا انتظر ساعة ساعتين ثلاث، انظر كيف الأثر سيكون بعد هذا الانتظار
والرأي يتغير.
هذا الكلام هذا هو. ثم أيضا يجب التثبت. أحيانا يأتي بعض العابثين ويرسل، وهذا وقع يعني واحد في استراحة مع أصحابه مرة من المرات أخذ الجوال ثم استعرض الأسماء، يعني صاحب وذهب إلى دورة المياه مثلا ولا يفتح الباب أو شيء فاستعرضها، فأرسل لزوجته من باب الممازحة يبي ناظر وش عندهم، فأرسل كلمة ثم ردت عليه فأصبح سبب في خراب البيت. تأنى. أيضا من الأسباب التي قد تغضب الأزواج أن يجد في رسالة في جوال زوجته مثلا رسالة طائشة، قد تكون غرامية قد تكون سيئة إلى آخره، وربما ظن أن امرأته قد وقعت في مثل هذه الأشياء، والواقع أن هذه من السفهاء الذين يعني ربما يستعرضون أرقام بأجهزة معروفة أو يرسلون رسائل طائشة فتقع في جوال إحدى الزوجات مثلا، فلا يتثبت. فالواجب على الإنسان في مثل هذه المقامات بالذات التي تتعلق ببيوت علاقات متينة أن يتأنى. قل يا رجل هذه الرسالة ما قصتها؟ والله لو تعاملنا بمثل هذا لربما انكشفت لنا أشياء تزيدنا حبا لمن للشخص الذي لو أننا لم نستعمل معه أسلوب التعني لا تفصمت العلاقة ويعني انهدمت أروقة بيوت.
أنا سألت أبو عبد الله أحد المعددين، وإن كان هذا الموضوع
شائك
لا ترغبه النساء لكنه هذا شرعه ودينه، أنا سألته يعني ما سر التوفيق الذي كان لك مع زوجاتك ومع أبنائك؟ قال أنا عملت يعني نصيحة من حين تزوجت وصار منهج لي أني لا يمكن أن أرد على أحد من الزوجات خاصة
إذا استغضب أنه
ما يمكن. يقول لا لما يجري أني رديت على واحدة منهن قد كلام أو سباب أو ما سوى ذلك، يقول ربيت نفسي على أن لا أرد ساعة ساعتين يوم يومين وينتهي كل شيء.
ينتهي كل شيء. جميل جميل. طيب في حديث سليمان بن صرد هنا في رواية لم يشر لها النووي لكن أراها مهمة في الإشارة هنا، أن هذا الرجل لما قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أمجنون أنا؟ ما تعليقك يا أبا ياسر؟
يعني ما هذا يؤكد ما ذكره القيم وما ذكرت قبل قليل أنه يقول عن الغضب يعني أنه شعبة من الجنون
يحجب للتصور.
يعني خلاص يصير مثل المجنون، أحيانا إذا اشتد الغضب يكون يصير مثل المجنون، لا يميز ولا يدرك ولا يفهم.
ولهذا نهي كما يتحدث أبو بكر في الصحيحين نهي القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يشوش على التصور فلا يصيب الصواب.
أنا أذكر مثال عفوا أحبتي في مسألة الواحد يعني هل هو حليم ولا ليس حليما. قلت بعض مرة لبعض طلابي قلت حتى تتبين الحلم في موقف أنك على موعد وهذا الموعد مهم جدا
تمام،
ثم أردت أن تخرج وأردت أن تسلك أقرب الطرق المؤدية إلى هذا المكان اللي فيه الموعد فجاء في بالك أنك تسلك الطريق من الطرق، فلما ذهبت إلى هذا الطريق ودخلت في زقاق ضيق وإذا أمامك رجل بسيارة مهدي ويمشي الهوينة، ماذا ستفعل في هذه
أو ساد الطريق
هو ساد الطريق ما يقدر يتجاوزه ما يقدر يتجاوزه، ماذا ستفعل؟ هل ستقول هذا قضاء الله وقدره سأصبر وما أدري ما الخيرة فيه لعله وأنا أتأخر لفائدة أو لوقاية شر نحو ذلك، أو أنك تشتغل عليه بالبوري وتزعجه حتى تخرج من هذا الزقاق الضيق، فإذا جاوزته ونظرت إليه ثم أعطيته ودعوت عليه ولا تنتهي بذلك
عن غضبك يعني.
هنا مسألة إن أمسك نفسك ولما تجاوزت قلت السلام عليكم، فلما اكتشفت مثلا انه كبير سن او انه معذور قلت السلام عليكم ومشيت، هنا حليم انت.
نعم
نعم
صحيح.
قال طيب بعضهم كلمه انه قياده السياره من ابرز ما يكشف الاخلاق. فعلا خاصة باب الغضب.
وخذ منها وخذ هذه أيضا يعني من مواقف حقيقية يعني أنا جربتها وأظنكم جربتموها مثلي، حينما تدخل في مكان يضطرك النظام أن تنتظر في السرة اللي نسميها السرة والطابور، تمام، فتتفاجئ أن فيه ناس
تتجاوزوك
وتقدموا عليك. أنا لا أقول تنازل عن حقك، لكن هنا نحتاج إلى اللباق أو الهدوء. جزاك الله خيرا، قد أتيت قبلك وأنا مستعجل وكذا، فلعلك تمسك ضيق. لكن هنا
كل يعني الناس مستعجلون.
أنا أقول لك لا، يعني أحيانا مثل ما ذكرت يا أبو مصعب قبل شوي لما قلت بعضهم مثل هذا الطريق، المثال اللي ذكرته لطلابك هذا مثال أيضا يمتحن فيه الحلم. أنت لابد، أنا أقول لا أقول أقبل بأن يؤخذ حقك، لكن كيف نعالج هذا الخطأ؟ أبا ياسر، الحديث الذي يلي حديث معاذ بن أنس فيه إشارة إلى بعض فضائل كظم الغيظ والغضب، فقال في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن. لو أشرتم إلى هذا أو علقتم على هذا الفضل العظيم لمن كظم غيظه.
نعم، هذا الحديث الذي هو حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعض أهل العلم تكلموا في سنده، ولكن العقيلي وجماعة من أهل العلم قالوا أنه هذا حديث صحيح المعنى بالنظر للشواهد،
وصححه ابن خزيمة أيضا.
نعم، والحاكم وجماعة. نعم، من أهل
جميل.
العلم
لكن عليه يمكن أيضا على فرض أنه ضعيف وليس له شواهد،
نعم،
أن يجرى عليه ما ذكره بعض العلم هو اختيار شيخ الإسلام في العمل بالحديث الضعيف.
نعم،
بأنه إذا ثبت أصل العمل وهو الكظم
في آية عمران.
نعم، في آية عمران.
نعم،
إن الأجور لا حد لها ولا يعلمها إلا الله.
لكن هو قد يبقى الإشكال. نعم، نحن الآن خطمنا على ياسر، لكن قد يبقى الإشكال في تعيين هذا الفضل بعينه فقط، هذا الإشكال. أما أصل كظم الغيظ لا نزاع فيه، لكن يبقى تحديد أجر معين. نعم، هل هو جار على هذا الأصل أم لا؟
الأجر دعاه الله على رؤوس الخلائق.
نعم،
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور
العين ما شاء.
إيه، الأجور هذه
صحيح، هذه داخلة في الأصل الذي ذكره ابن تيمية.
ما الذي يمنع منها؟
أصل الثابت.
نعم،
أصل ثابت الجلوس في المصلى إلى آخره، ثابت في صحيح مسلم، لكن يبقى الفضل المشهور هو الذي فيه كلام.
قصة في المصلى فيها زيادة الركعتين.
نعم، والعمرة هو إلى آخره.
الحديث هذا فيه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ما الفرق بين الغيظ وبين الغضب؟
لو تكرمت قبل يا أبو ياسر، وش معنى الكظم؟
كله سأذكره إن شاء الله، لكن أنا أريد بالبداية أفرق بين الكظم
والغيظ
والغضب. الغيظ يعني كما يقول العلم هو أشد الغضب.
أوه،
يعني الحالة الأخيرة من شدة الغضب، أشد الغضب.
جميل،
يعني الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران.
إذن هذا من أسرار اختيار الغيظ في آل آيات العمران.
نعم،
هذه فائدة. أقول هذا من أسرار اختيار كلمة الغيظ، ولم يقل والكاظمين الغضب مثلا.
نعم، مسالم إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن.
جميل،
سبحانه وتعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجاء أيضا في مستدل الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمر: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ يكتمها الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى.
جميل،
فهذا يعني فيه فضل كظم الغيظ. قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك سبقت معنا في حلقة ماضية، حينما جاءه الأعرابي الحديث الصحيحين وجبده جبدة شديدة حتى أثرت في صفة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، يعني ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا أخطأ على النبي من عدة أوجه. أول شيء أنه قال يا محمد.
نعم،
ما قال يا رسول الله، ثم قال مر لي من مال الله،
يعني كان مالك منه،
مالك
معروف،
يعني كان يقول مالك منه، المال مال الله مو مالك يا
مالك. نعم،
وثالثا أيضا الجذبة الشديدة
شديدة،
فهو أساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوجه.
البرد انشق نصفين
عجيب والله،
ورجع النبي إلى نحر الأعرابي.
يعني شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم،
هو لو صمت لكان عظيما، لكن هو ابتسم. يا سبحان الله،
هذا أنا أسأل، أنا
أسأل وإنك لعلى خلق عظيم.
من يستطيع يبتسم في حق من أساء إليه هذه الأنواع من الإساءة؟
عدد منازل، لكنها تأتي بالمجاهدة، هذا الشاهد، حتى لا نجعلها أيضا يعني كما يقال مرتقا صعبا لا يناله أحد، لا، هي تحتاج إيش؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.
تعرفون موقف ابن حزم عليه رحمة الله في كتاب الأخلاق والسير ليقول كانت في عيوب فلم أزل بالاطلاع على كلام المرسلين وكلام الحكماء من المتقدمين والمتأخرين أعالجها، ومنها يختص موضوعنا، قال الكلف في الرضا ما يرضى بسرعة، نعم، وإفراط في الغضب يغضب بسرعة،
يجاهد نفسه على
نعم. يقول فما زلت أتكلف علاج هذه الخصلة حتى أعنت عليها، فصرت أثناء الغضب أكتم قولي وفعلي وتحملت في ذلك ثقلا شديدا.
ما في شك، وهذا أعظم للأجر.
هذه بالحسين يعني مذكور عنها صور عظيمة من الحلم، جاريته التي أتت إليه بالإبريق فسقط من يدها على وجه علي رضي الله تعالى، حتى أثر على وجهه ونظر رضي الله تعالى عنه إليها،
المشهور بزين العابدين،
المشهور بزين العابدين. نعم. فقالت وكانت يعني موفقة تلت الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، ثم
لها قالت والكاظمين الغيظ الأول،
نعم، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ.
نعم. بدأت بالكظم،
قالت والكاظمين الغيظ، قال
كظمت،
قال كظمت غيظي، قالت والعافين الناس، قال عفوت عنك، ثم بعد ذلك في الأخير
قالت والله يحب،
والله يحب المحسنين، قال عفوت عنك وأنت حرة لوجه الله.
الله أكبر.
فهذه يعني نماذج،
لو لا يعيشون مع القرآن،
يعني العيش مع سير هؤلاء والكلام في مثل هذا القصص لعل فيه بركة وأثر.
جزاكم الله خير. الدكتور صالح أبو مصعب، حديث أبي هريرة، ما زال الحديث موصولا بحديث الغضب وهو آخر حديث في حديث الغضب من هذا الباب، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني الرجل يقول أوصني أوصني، فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول إيش، لا تغضب، رواه البخاري. يعني قد يقول قائل يعني ألا يوجد هناك وصايا خير من هذه الوصية مثلا؟ كيف نجيب عن تنوع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مع اتحاد السؤال؟ تفضل يا أبو مصعب.
أولا هذا الحديث الذي معنا يحمل هذه الوصية الوجيزة النافعة الغالية. قد تعددت روايات هذا الحديث الذي معنا، فقد جاء في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أن أعقله، فقال لا تغضب. وفي مسند أحمد أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم مرني بأمر، فقال لا تغضب، قال فذهب الرجل، هذه فيه فائدة بأنها ليست في مجلس واحد. فذهب الرجل ثم رجع فقال مرني بأمر يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. وفي مسند أحمد أيضا أن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون هذا الرجل أو يكون غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال تغضب، فقال هذا الرجل ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله.
صدق الله.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال لا تغضب. وفي عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. هذه الأحاديث وألفاظ المتنوعة لحديث أبي هريرة تعطينا دلالة على التحذير من الغضب. ولكن هنا لابد أن نتكلم عن الغضب، تكلمنا في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة أن نبين أنواع الغضب، مهم جدا. الغضب الذي ينهى عنه هو الغضب الذي ينتصر به الإنسان لنفسه، يأتيك أحد ويغضبك تريد أن تنتقم لنفسك، هنا أن تكظم غيظك. أما الغضب إذا انتهكت محارم الله فهذا مشروع قد يكون واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني لا أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان ما يطيل بنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت غضب موعظة أشد غضبا بذلك اليوم. حديث سيد خالد الجهني حديث اللقطة لما سئل عن ضالة الإبل قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، قال احمر وجهه. فهذا الغضب مشروع، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. وأما الجواب على سؤالك في تعدد الإجابات النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة الصحابة رضي الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابي ما يليق بحاله.
يا سلام.
الحديث الآخر أنه جاء إليه أحد الصحابة حديث أبي جري الهجيمي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي جفاء الأعراب نعم فأوصاني قال لا تحقر من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط.
يا سلام.
نعم فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل شخص بما يليق بحاله.
يعني يعتبرهم كأنهم أشبه ما نقول كأنه مريض أتى إلى الصيدلي أو إلى الطبيب.
نعم.
ليشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسبه
والنوع الذي يناسبه.
يناسبه.
نعم.
بارك الله فيكم.
لاحظ كثرة الحديث الواردة في موضوع الغضب يعني يدل على أنه ليس بالأمر السهل. جعفر الصادق يقول هو مفتاح كل شر.
صحيح. وهذا الرجل في شر أبو مصعب في قضية أنه في بعض الروايات قال فتأملت في هذه الوصية فوجدت الشر كله في الغضب. وهذا صحيح. أنت لو تأملت الآن مثلما يعني سبق قريبا أنه قضية حالات القتل لا يمكن يجي واحد يقتل وهو يشرب فنجان شاهي أو يحتسي فنجانا من القهوة.
نعم.
مثلا كلا. تجد قضايا الطلاق تجد أنت وأنت تستمع إلى أسئلة المستفتين لأهل العلم ولعله يردكم من ذلك شيء يقول لك والله طلقت زوجتي وأنا غضبا. يعني يندر أن يندر ولا أقول
الطلاق. نعم. حالات طلاق هكذا.
إيه لا الطلاق لا الطلاق أنا أعرف حالات وإن كانت أقول نادرة بهذه الدقة نادرة أن تجد الرجل استوفى ما أمر به شرعا تجده درس الموضوع وتأمل واستشار وجد أن الطريق كما يقال مسدودة يعني ليس من المصلحة أن تستمر الحياة مع هذه الزوجة فيكون تأمل ثم يسرحها بإحسان ولذلك تجد الطلاق الذي يصدر في مثل هذه الحالات المستقرة سبحان الله تكون مآلاته حميدة وعواقبه أكبر على نفسيات ماذا الزوجين ولهذا تلاحظ يعني ما دمنا ذكرنا موضوع الطلاق والغضب فيه تلاحظ التركيز على موضوع التقوى في سورة الطلاق في سورة الطلاق تقوى في قضية توقيت الطلاق لا يطلق إلا في الطهر المجامعة فيه طلق للسنة كما هو معروف كذلك إذا طلق لا يبخسها حقها وإذا طلق طلقت المرأة لا تكتم إيش ما في رحمها مثلا أو تدعي أشياء من يعني من أجل استعجال انقضاء العدة أو حتى إبطائها ونحو ذلك من هذه المعاني فأقول موضوع الطلاق لو أن الأزواج قبل أن يطلقوا تأنوا أنا أجزم جزما لأن هذه من بركات الشريعة ومن بركات تطبيقها والله عز وجل ما جعل هذه الأسوار حول موضوع الطلاق يعني يمنع الرجل أن يطلق يحرم عليه بالإجماع أن يطلق في طهر عوفا في حال حيض مثلا أو يطلقها في طهر جامعها فيه إلا من أجل تقليص هذه المساحة أعطي الإنسان مرة ومرتين فرص حتى يسترجع ثم يأتي بعض الناس ويبدد هذه الفرص في لحظة غضب أنا أقول لو أن الأزواج إذا قدر وجد شيء يا أخي لا تتكلم بالطلاق تكلم بشيء آخر تكلم بشيء آخر والتوجيهات التي أشار لها أبو مصعب في الحلقة هذه لو أن كل غضبان طبقها يعني فارق المكان غير الهيئة أو الجلسة التي وعليها ذكر الله عز وجل استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو هذا أنا متأكد تماما أن آثار الطلاق التي تنتج من هذا السبب ستخف كثيرا كثيرا والله المستعان بارك الله فيكم أبا ياسر عندنا حديث يعني رجع المصنف رحمه الله إلى حديث لها صلة بالمعاني الكبرى التي ضمنها هذا الباب العظيم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نحن ألمحنا إلى شيء من هذه المعاني في حديث أيضا أنس السابق ما من إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة إلى آخره فما المعنى الذي يعني يمكن أن يضاف نعم يضاف على ما سبق
عليه هذا الحديث لأن الإمام النووي رحمه الله أورد عدة حديث البلاء والابتلاء من هذا الحديث لكن كأن الإمام النووي رحمه الله يشير بذكر هذا الحديث هنا إلى تعدد البلاء والابتلاء على المؤمن ولهذا جاء فيه في نفسه وولده
وماله
جميل. في نفسه وولده وماله والآية الكريمة في آخر سورة الإمران تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين في الكتاب
ولا نبلونكم بشيء في آية البقرة
ومن أشركوا أذى كثيرة يعني ذكر ربع صور من أنواع الابتلاء
وآية البقرة
ثم ذكر الحل في آخر الآية وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والباب الذي معنا هو باب
الصبر. وأيضا آية البقرة ذكرت عدة أنواع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الحل وبشير الصابرين.
ونجد النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأنواع الابتلاءات. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحد جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على
البيضة اللي هي
صلى الله عليه وسلم، نعم،
يعني يلبسها في مقاتل
الرأس. وكذلك يعني ما حصل له من الطرد من مكة، أحب البلاد إليه، كذلك ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنه من القتل، الهجرة الحبشة، كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوعك كما يوعك الرجلان،
كما تقدمت أولادي حديث سابق،
نعم، وفقده أيضا لخديجة رضي الله تعالى عنها، أكبر سند النبي صلى الله عليه وسلم
عم أبو طالب،
عم أبي طالب
سنة واحدة،
ثم جعفر بن أبي طالب ومن فقد من الصحابة. هذا يعني فيه تعدد الابتلاءات، ولهذا الإنسان ما يختار لنفسه البلاء، يعني لو كان الخيار بيده لاختار أسهل البلاء، لكن الله هو الذي يختار.
طيب دلالة كلمة المؤمن والمؤمنة يعني هذه تشير أيضا إلى أنه لابد من أو أن من أعظم ما يواجه به هذا الابتلاء هو الإيمان، وملحظ آخر أن هذا التكفير والفضل العظيم لا يؤتاه إلا أهل الإيمان، أما الكفار والعياذ بالله كما سبق معنا في حديث سابق فإن هذا من مزيد العقوبات لهم، وما ينتظرهم عند الله عز وجل إيش أشد وأعظم. ولعل أبو مصعب ذكرنا بقصة ابن حجر ما في مصر لما التقاه رجل من أهل الذمة
اليهودي
نعم،
في أحاديث الدنيا سجن من جنة الكافر،
إيه نعم، إيه هي لها علاقة بموضوع الابتلاء والنعيم يعني ومفهوم،
نعم، هو لما جاء إلى ابن حجر، وكان ابن حجر ذاك الوقت هو قاضي القضاة في مسمى ذاك الزمان، وعليه من الأبهة وعليه من الفخامة وحسن البزة وحسن الثياب، قال له نبيكم يقول الدنيا السجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت تعيش بهذه السعادة وبهذا العيش وهذا المال الوفير، فكيف تتكون؟
ثم قال أنا
وحالته كان مدقعا، كان ثوبه مشقوقا، كانت حالته رثة. فبين له ابن حجر رحمه الله معنى هذا الحديث، وأن الدنيا السجن المؤمن نظرا لما سيلقاه في الدنيا في الآخرة من النعيم العظيم، تكون هذه الدنيا كلها لا ليست بشيء أبدا عند ذاك النعيم العظيم، أو أنها كما جاء في تفسير آخر بأن مشقة التكاليف سجن المؤمن، مشقة التكاليف الجنة حفت بالمكاره، وأما الكافر فإنه لا يمتنع من شيء. هذا مما ذكر في هذا التفسير. قال فأسلم اليهودي لما سمع هذا البيان من ابن حجر.
بارك الله فيكم.
أحيانا الابتلاء يعني مثل ما تفضلت قبل في الحلقة الماضية أبو عبد الله أنه الابتلاء قد يكون أيضا في باب تأديب وعقوبة للمؤمن. يعني أتذكر يعني قصة أحد أصحابنا، يعني قصة يعني الحقيقة لا صلة بما نذكر، كان من المحتسبين في تحجيج من لم يحج
ما شاء الله،
وجرى على هذا سنوات طويلة. يقول لي في سنة من السنوات استأذنت والدي لأن أحج بهؤلاء الحجاج الذين يعني يؤدون فريضة الحج، فأذن لي الوالد ولكن في خاطري شيء،
عجيب.
يعني علمت أنه في خاطري شيء، يعني مثل
مهنا رغبة، يعني
مثل يعني اللي أذن مجبرا وله ما له رغبة أنه يحج هذه السنة بالذات. صاحبي يوم يقول يوم وصلنا الميقات وأردنا النوم بعد العشاء ووضعت فراشي، تخرج علي حية
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
يقول لدغتني حية فقفزت أمتار إلى الأعلى، والله إنها أشد يقول من الكهرب،
سبحان الله.
وراح يعني كم الحج وقف بعرفة
وشو سلم من الحية،
لا راح للمستشفى مباشرة
وعالج،
يعني عالج وسأل في وقتها، فقيل له أنك أهم شيء عرفة ما تفوت عليك، فراح العرفة يوم عرفة وجلس عصرية عرفة والباقي في المستشفى. إلى الآن كلما يعني رأيته يذكرني يعني بهذه القصة التي فيها عبرة وعظة، وأنه الإنسان المؤمن قد يخطئ خطأ يظنه يسيرا ويكون عظيما عند الله، ولا سيما فيما يتعلق بالوالدين، يعني هو فقط يقول أنه خاطر والده لم يكن بذاك. فانظر هذا الذي حصل. والعجيب أنه يقول أنه أول ما حصلت اللدغة جاء في بالي خاطر والدي.
مع أنه قد يقال أيضا إن هذا الرجل يعني بحمد الله هو لم يفعل منكرا، خاصة أنه ذهب وقد يعني وجد الموافقة، حتى أقصد المشاهد الكريم لا يظن أن هذا قد فعل محرما، وإنما قد يكون فعل ما هو خلاف الأولى. نعم. خلاف الأولى، فأراد الله عز وجل أن يبين له.
نعم.
رسالة. نعم. حتى بس تكون القضية يعني
أعظم
في سياقها. بارك الله فيك. آخر حديث في حلقتنا هذه حديث ابن عباس في قدوم زين بن حصن ابن حصن الفزاري حينما نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدينهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه مشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له على عمر أو فاستأذن له عمر، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله، نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. معنا دقائق محدودة يا أبا مصعب، يعني إذا تكرمتم أن تتحفونا بموضع الشاهد من هذا الحديث، وما الذي يعني نحن في واقعنا كيف نستفيد من هذا الحديث حينما نستغضب أو نسمع بعض الكلمات المستفزة.
نعم، هذا الحديث يبين بأن هناك نوعا من الناس في طباعهم حدة وفي ألسنتهم سوء، يلمز أحدهم أخاه ويتكلم فيه دون جريرة إلا الحسد والبغضاء. فشفاء مثل هؤلاء وعلاجهم سهل ويسير على من يسر الله عليه، بأن يكون من تكلم فيه رزينا رسينا واسع الخلق، لا يتأثر بمثل هذا الكلام، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا، وكان يسمع كلمات خشنة نافرة تنبو عنها الطباع وتنفر منها الأسماع، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ثابت، لا يستثيره سفه ولا يستفزه
جاهل.
منها لما حديث أنس في الصحيحين لما قيل له: لو أتيت عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. انظر، يعني لو جاء رجل يعني بينك وبين خصومة فجاء يقصدك في البيت لزيارة، لا شك أنك ستلين له،
لا شك،
وتتعاطى معه، وربما أنك تقول الكلام ربما يؤجل، هذا قصدني. النبي قصد عبد الله ابن أبي بن سلول، وقد ركب على حماره صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: إليك عني فقد أذاني نتن حمارك. كلمة جارحة إذا جاءت الحقيقة وخشنة، يعني ويقولها في أفضل الخلق:
ولا تأتون في مجالسنا، يقول والعياذ بالله. نعم. لا تغشونا.
العجيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه الكلمة، وأعرض عن الجاهلين، يتأسى ويمتثل كلام ربه صلى الله عليه وسلم. قال أحد الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل رائحة منك. هذه
قال لنتن حمار رسول الله.
نعم، أفضل رسول الله سلم، أو كما قال أفضل. هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه العظمة النبوية. والشافعي يقول: قال: وسكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجدال لباب الشر مفتاح، وصمت عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض يسلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري هو نباح.
أحسنت. طيب
هنا في موقف عمر رضي الله عنه. أيوة. قال:
هي في دقيقة لو تكرمت،
هي من الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا العدل. هي اسم فعل، البعض يخطئ ربما يقول هي هي
هي
هي اسم فعل بمعنى التهديد أو الاستزادة، يقولها يعني كلمة جارحة تقال في مثل هذا الموقف لعمر الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك لم يصبر عمر حتى هم به. ولكن الحر بن قيس رضي الله عنه وقف وثبت عمر ما يدل على أهمية
ثبته بالقرآن
وأهمية الجليس الصالح الذي يذكرك، فإنك مهما بلغت من العلم وهل هناك أحد أعلم من عمر رضي الله عنه وهو المحدث.
وهذه ممكن نستفيد منها في نقطة، وهي نضيفها على ما سبق ما تفضلتم به في أسباب علاج الغضب. إذا كان الذي عندك ممن استغضب طالب علم مثلا، أن تذكره بالقرآن، قل والكاظمين الغيظ مثلا، ولا فأعرض عن الجاهلين، لأن بعض الطلاب طلبة العلم وهذا بشر يبقى مهم الإنسان، ربما الآية دي تكون أعظم أثرا في نفسه من أن تقول له شيء آخر.
بالنسبة هذه الآية كما قال جعفر الصادق، ليس آية في كتاب الله أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
أحسنت. والحقيقة أن يعني دلالة هذا الحديث على ما ينبغي أن يحتمله طالب العلم والداعية الذي تصدى لنفع الناس دلالته واضحة جدا، وقد رأينا من أشياخنا وخص بذلك شيخنا عبد الزنباز رحمه الله تعالى، سمعنا ورأينا مواقف عجيبة جدا تدل على أن الإنسان الذي يعني أكرمه الله بالتصدي لنفع الناس خطابة تعليما تدريسا إلى آخره، عليه أن يوطن نفسه على تحمل الأذى كما أشرتم بارك الله فيكم في هذه الحلقة والتي قبلها. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي بنا المطاف في التعليق على هذه الأحاديث، ولا زال الحديث صلة ببقية أحاديث باب الصبر، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.